ويشير إلى هذا الرأي الهمداني في الإكليل، إلا أنه لا يرتضيه. وعهد ذي جيشان ليس ببعيد من الزمن الذي ورد في النقوش أن الملك الأشوري سرجون غزا بلاد ثمود فيه، وهو عام 1715 قبل الميلاد، و250 عاما ليست شيئا كثيرا في أعمار الأمم. وأكثر المؤرخين يرى أن الملك الذي غزا جديسا هو حسان أسعد أبو كرب الذي حكم في أول القرن الخامس الميلادي إلى سنة 420 ميلادية تقريبا. وقد أثبتت النقوش التي عثر عليها في نجد في هذا العهد امتداد سلطة هذا الملك إلى هذه البلاد. فقد عثر فيلبي في جبل ماسل الجمح على كتابة بالقلم المسند تتضمن أن هذا الملك شيد حصنا في هذا المكان لحماية طريق القوافل الممتد بين نجد واليمن. ولا يبعد أن يكون سكان هذه البلاد من طسم وجديس غزاهم ملوك اليمن مرتين لبسط نفوذهم، أو أكثر من ذلك، مرة في عهد ذي جيشان وأخرى في عهد حسان بن أسعد أبي كرب، وبها قضي على طسم وجديس قضاء مبرما. وتدل النقوش التي عثر عليها في عهدنا الحاضر على تغلغل نفوذ الحميريين تغلغلا يبرز أثره واضحا في الكتابات الحميرية المنتشرة في شرق البلاد جهات القطيف، وسطها في جبل ماسل الجمح، وغربها في جهات العلا. وذكر الهمداني الإكليل 8:85 من سكان حجر من القدامة الأقيون بن الحارث من قحطان، كانوا إلى قدم بحجر اليمامة متواسين على طسم وجديس. ومن شعر امرئ القيس في وصف الدهر: وألحق آل إقيان بحجر ولم ينفعهم عدد ومال. سكان البلاد بعد طسم وجديس في أول القرن الخامس للميلاد على أرجح الأقوال، قضى الملك الحميري حسان أسعد أبو كرب على الجديسيين الذين أزالوا حكم التصميين، وبقي من القبيلتين شراذم تفرقوا في البلاد واندمجوا في القبائل العدنانية والقحطانية التي انتشرت في الجزيرة. فكان منهم من سكن الجبلين أجا وسلمى ونواحيهما حتى استولى الطيء على تلك البلاد وهم فيها، ومنهم من سكن البحرين ثم اندمج في سكان تلك البلاد، ومن القبيلتين من بقي في البلاد حتى ظهر الإسلام فنسي أصله واختلط بأهلها وصار يعرف باسم الصعافقة نسبة لعين كانت مشهورة هناك عرف أهلها بامتهان الفلاحة. بنو هزان الأولى. وبقي في اليمامة بقية تعرف ببني هزان من طسم، وهؤلاء هم الذين يسمون هزان الأولى من العرب العاربة البائدة، وبعض المؤرخين لا ينسبهم في طسم بل يجعلهم أقدم منهم. قال ابن خلدون: كانت اليمامة والطائف بيد بني هزان ابن يعفر ابن السكسك، إلى أن غلبهم عليها طسم ثم غلبهم عليها جديس، ومنهم زرقاء اليمامة ثم استولى عليها بنو حنيفة. وعد الهمداني نقلا عن ابن إسحاق: بني هزان من العرب البائدة قبل طسم وجديس. ثم ذكر قبيلة أخرى تدعى هزان، ونسبها في مالك بن حمير من قحطان، وقال عنها إنها حي عظيم. ولهم كانت اليمامة، وإليهم انضاف طسم وجديس. وعلى كل الأقوال فهناك قبيلة عربية بائدة تدعى هزان سكنت هذه البلاد، ولا يعرف زمن سكناها، وهي غير هزان طسم وغير هزان عنزة، القبيلة العدنانية الباقية. سكن عنزة في اليمامة. ويروي أبو حنيفة الدينوري في الأخبار الطوال أن قبيلة عنزة ابن أسد ابن ربيعة عند تفرق القبائل العدنانية سارت تتبع مواقع القطر، يتقدمها عبد العزة بن عمرو العنزي، حتى بلغ اليمامة فرأى بلادا واسعة ونخيلا وقصورا، وإذا بشيخ قاعد تحت نخلة يجني رطبها، فقال له: من أنت؟ فقال: من هزان بن طسم، في كلام طويل مسجوع مصنوع يدل على سكن قبيلة عنزة لليمامة قبل بني حنيفة. ويؤيده ما أورد ابن الكلبي في جمهرة النسب في سياق نسب بني وائل بن هزان بن عنزة بن أسد، حيث قال: وسعدانة بن العاتك بن المخارق ابن حمار ابن سعد بن وائل، وهو الذي أدركه عبيد بن ثعلبة بن يربوع الحنفي وهو جالس تحت نخلة سحوق يخرف رطبها وهو قاعد ويقول: تقاصري آخذ جناك قاعدا، إني أرى حملك ينمى صاعدا. فأهوى له بالرمح ليقتله، فقال: لا تقتلني، ولكني أحالفك وأكون معك. فدلهم على ما أرادوا وصار فيهم إلى اليوم، وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الصحة. فبنو حنيفة وجدوا بلادا مغمورة مأهولة يسكنها قوم منهم من ربيعة، فجاوروهم واختلطوا بهم وعاشوا معهم. سكن حنيفة في اليمامة. يسوق المؤرخون خبر سكن بني حنيفة في بلاد اليمامة بصورة قصصية منمقة، خلاصتها أن بني حنيفة ظعنوا من عالية نجد وأطراف الحجاز، والحجاز في رأي المتقدمين هو الموطن الأول للقبائل العدنانية. فتقدمهم عبيد بن ثعلبة بن يربوع الحنفي منتجعا بأهله حتى هجم على اليمامة، فنزل في موضع يقال له قارات الحبل من حجر على ليلة، ولكن راعيا له من زبيد من اليمن أتى حجرا فرأى قصورها ونخيلها، فعرف أن لها شأنا، فرجع فأخبر عبيدا خبرها، وأتاه بشيء من حمل نخلها وجده منتثرا تحت النخل، فلما ذاقه عبيد قال: هذا والله الطعام. ومثل هذا الكلام يرويه القصاصون عن طيء حينما نزلت الجبلين على بقية جديس. ثم ركب عبيد فرسه حتى أتى حجرا فوضع رمحه على الأرض، ثم دفع الفرس فاحتجر على 30 دارا وثلاثين حديقة، فسميت حجيرته حجرا، وقال في ذلك شعرا: حللنا بدار كان فيها أنيسها فبادوا، وخلوا ذات شيد حصونها، فصاروا قطينا للفلاة بغربة رميما، وصرنا في الديار قطينها. ثم ركز عبيد رمحه في وسطها ورجع إلى أهله حتى وضعهم فيها، فطلب منه جاره الزبيدي الشرك فأعطاه القرية وهي غير قرية سدوس على نصف فرسخ من حجر، إلا أنه تركها ورحل إلى قومه بعد أن عوضه عبيد عنها بثلاثين بكرة من الإبل. فسمعت بنو حنيفة بما أصاب عبيد فأقبلوا حتى نزلوا قرى اليمامة، وقدم زيد بن ثعلبة أخو عبيد فطلب من أخيه أن ينزل حجرا معه، فقال: لا ينزلها معي إلا من خرج من هذا، وأشار إلى ذاك منه، ولكن عليك بتلك القرية التي خرج منها الزبيدي. فانطلق فنزلها في الخيام وبيوت الشعر، فسميت قريتهم البادية، وعبيد وولده في القصور من حجر. هذا مجمل ما ذكره المؤرخون عن بدء سكن بني حنيفة هذه البلاد، ويضيف بعضهم أنها أصبحت بعد هلاك طسم يبابا لا يأكل ثمرها إلا عواف الطير والسباع حتى نزلها الحنفيون. والصواب ما تقدم من سكن بني هزان من قبيلة عنزة لها، حتى جاورهم أبناء عمومتهم من بني حنيفة ثم غلبوهم على البلاد واختلطوا بهم. متى سكنت حنيفة اليمامة؟ وإذا اتخذنا من سلسلة النسب دليلا على الزمن الذي سكن فيه الحنفيون هذه البلاد، واعتبرنا عبيد بن ثعلبة هو الأب الرابع لمجاعة بن مرارة الحنفي على ما يروي علماء النسب، ومجاعة هذا أدرك الإسلام وأسره خالد بن الوليد في حرب اليمامة في السنة 12 من الهجرة، فيكون سكن بني حنيفة اليمامة قبل الإسلام بما يقارب قرنين من الزمان، أي في عهد قريب من العهد الذي غزا فيه حسان بن أسعد أبي كرب قبيلة طسم في أول القرن الخامس الميلادي سنة 420، كما أثبتت الآثار التي عثر عليها في نجد واليمن. ويوجد هامش يقول: عثر الشيخ عبدالله فلبي في جبل ماسح الجمح في العارض على كتابة حميرية تثبت امتداد نفوذ الملك الحميري حسان أسعد أبي كرب، ونشر عنها مقالة في المجلة الجغرافية الأمريكية The Geographical Journal، يحسن أن نورد ترجمتها كاملة لأهميتها في آخر الكتاب. انتهى الهامش. حجر في عهد بني حنيفة. وقد ازدهرت مدينة حجر في عهد بني حنيفة في الجاهلية ثم في صدر الإسلام، فأصبحت قصبة اليمامة ومقر ولاتها، واتخذها العرب سوقا من أسواقهم يفدون إليها من جميع أنحاء بلادهم للبيع والشراء وللمنافرة والمفاخرة، ويقيمون فيها من اليوم العاشر من شهر المحرم إلى نهاية الشهر من كل عام. ومن أبرز حوادثها في العهد الحنفي الجاهلي تحريقها من قبل بني قيس بن ثعلبة الوائليين، وهم قوم الأعشى الذي وصف الوقعة بقوله: وأيام حجر إذ نحرق نخله فأرناكم يوما بتحريق أرقم، كأن نخيل الشط غب حريقه مآتم سود سلبت عند مأتمي. وكان أرقم بن عبيد بن ثعلبة الحنفي حرق منفوحة بلاد بني قيس الوائريين، فقام هؤلاء وحرقوا الشط إحدى قرى حجر، وحرقت البادية إحدى قراه أيضا فسميت فيما بعد محرقة. وكان غزاة هذه المدينة بعدما يستعصي عليهم الاستيلاء عليها لتحصينها وإحاطتها بالحصون القوية يعمدون إلى الحدائق المطيفة بها فيحرقونها. وعندما سارت سجاح في قومها من بني تميم لغزو اليمامة سجعت لهم قائلة على ما يروي المتقدمون: يا معشر تميم، اقصدوا اليمامة فاضربوا فيها كل هامة، واضرموا فيها نارا ملهامة حتى تتركوها سوداء كالحمامة. ولكن بني حنيفة بقيادة مسيلمة فحصنوا في حجر فلم تقدر عليهم، وغزا المدينة عمرو بن كلثوم التغلبي قبل الإسلام، فهزم وأسر في أحد قصور حجر، ثم من عليه السحيميون من بني حنيفة فأطلقوه وأكرموا مثواه، فأشار إلى ذلك في إحدى القصائد المنسوبة إليه: بين حجر والخضرمة. ومما يجدر ذكره أن بلدة الخضرمة بدأت قبيل ظهور الإسلام بزمن قصير تنازع مدينة حجر السيادة. موقع الخضرمة: وتقع الخضرمة في جو في أسفل وادي الخرج، في الموضع الذي تقوم فيه بلدة اليمامة في العهد الحاضر أو قريب من ذلك الموضع. وكان هوضة بن علي السحيمي الحنفي من تلك البلاد التي انتشرت فيها بنو حنيفة في ذلك العهد، فامتد سلطانه على اليمامة كلها، وصار يحمي التجارة التي تأتي من بلاد الفرس ومن شرق الجزيرة حتى تبلغ سوق حجر وغيره من أسواق الجزيرة. حجر عند ظهور الإسلام. ولما ظهر الإسلام كانت زعامة اليمامة وما حولها لهوذة بن علي السحيمي الحنفي، وكان يسكن جو الخضارم في الخرج، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام، هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي، سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك. ولكن هوذة كتب جوابا يقول فيه: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جوابه قال: لو سألني سيابة أي بلحة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه. فلم يلبث هوذة إلا قليلا ثم توفي. ويرى بعض المؤرخين أن منزل هوذة كان في قران بقرب ملهم. وويد هامش يقول: ممن ذكر أن منزل هوذة في وادي قران أبو عبيد البكري في معجم مستعجم صفحة 1063، فقد قال: وأهل قران في اليمامة أفصح بني حنيفة، لأنها بعيدة من حجر، ومنها هوذة بن علي ذو التاج، وصهبان بن شمر بن عمرو سيد أهل قران، وعين المسلمين على بني حنيفة حين ارتدوا، وتنبأ فيهم مسيلمة، وقران هذه قبل ملهم. قال أبو نخيلة يهجو أهل ملهم لأنهم لم يقروه، وسرقوا بته وبت صاحبه عثجل، ويمدح أهل قران لأنهم قروهما بقران فتيان صباط أكفهم. ولكن كرسوعا بملهم أجذما، ألا تتقون الله أن تحرموا القرى وأن تسرقوا الأضياف يا أهل ملهمة. انتهى كلام البكري. وكذب أبو نخيلة، فأهل ملهم سادة كرام، ولكن الشعراء كما وصفهم الله في القرآن الكريم في كل واد يهيمون، وكما قيل: وما زالت الأشراف تهجى وتمدح. ووادي قران هو المعروف الآن باسم الشعيب، أعلاه وقاعدته مدينة حرملة، وأسفل منها على مرأى البصر تقع بلدة القرينة، وهي المعروفة قديما باسم قران، وهو اسم يطلق أيضا على الوادي كله. وأسفل من القرينة على مرأى البصر أيضا بلدة ملهم القديمة، التي لها شهرة كبيرة في القديم، وكان سكان هذا الوادي من سحيم من بني حنيفة، وهم رهط هودة بن علي السحيمي، ومن هنا نسب إلى قران، غير أن شعر الأعشى يدل على أنه كان ينزل في جو. ومن بني سحيم أهل قران أناس وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل طلق بن علي وعلي بن شيبان وغيرهما. وكانت النصرانية قد انتشرت بين بعض قبائل العرب، فكان لدى بني سحيم كنيسة، فأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أداوة فيها ماء، وأمر بأن يهرق فيها لتطهيرها. ويشاهد المرء بين حرملة وبين القرينة فوق جانب الجبل الواقع جنوب الوادي المطل عليه آثار بناء مرتفع يطلق عليه اسم الكنيسة بالتصغير، وقد يكون آثار حصن من الحصون لصق بها الاسم لإطلالها على المكان الذي كانت تقع فيه الكنيسة، لبعد المكان عن المدينة وارتفاعه عن الوادي الذي ينتشر فيه السكان، وقد تكون آثار دير قديم. انتهى الهامش. ولكن الصحيح أنه أي منزل هودة كان في جو في الخرج، وليس جوا الواقع في البطين بقرب المزاحمية كما توهم بعضهم. يوجد هامش يقول: قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة. انتهى الهامش. وكان فهامة بن أثال الحنفي يسامي هودة بن علي في الشرف، وهو من أهل حجر. ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل إلى ملوك العرب لدعوتهم إلى الإسلام، بعث صليط بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي إلى ثمامة بن أثال وهودة بن علي الحنفيين ملكي اليمامة كما يعبر ابن هشام. ثم قصد ثمامة مكة معتمرا، وأهلها إذ ذاك مشركون، فوافته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرتها، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بربطه بسارية من سوار المسجد، وكان إذا مر به قال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول: عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاقه فأعلن إسلامه، وذهب إلى مكة معتمرا. فقالت له قريش: صدقت يا ثمامة؟ فقال: لا، ولكنني أسلمت، والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن محمد. ثم عاد إلى اليمامة فمنع أهلها أن يحملوا إلى مكة شيئا، فكتب أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قد قطعت أرحامنا، قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي بين أهل اليمامة وبين حمل الطعام إلى مكة. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقادت بنو حنيفة لمسيلمة، ثبت ثمامة على إسلامه وخرج من اليمامة وانضم إلى العلاء بن الحضرمي في قتال المرتدين من أهل البحرين بعد أن حاول الاستيلاء على مدينة حجر فلم يقدر، وكان أهل حجر من بني حنيفة وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وفيهم مجاعة بن مرارة والرحال بن عنفوة ومسيلمة بن حبيب الكذاب، فأكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحباهم. وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم لمجاعة كتابين، أحدهما يتضمن إعطاءه 100 من الإبل من أول غنيمة يغنمها المسلمون من بني ذهل بن وائل جيران بني حنيفة وأبناء عمهم وأعدائهم، والثاني بإقطاعه أماكن في اليمامة. وهذا نص كل واحد منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة بن مرارة بن سلمي: إني أعطيتك 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل. والثاني: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب كتبه محمد رسول الله لمجاعة بن مرارة بن سلمي: إني أقطعتك الغورة وغرابة والحبل، فمن حاجك فإلي. فلما رجع الوفد إلى بلادهم ادعى مسيلمة النبوة وكتب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فقد أشركت معك في الأمر، فلنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والسلام على من اتبع الهدى. وقد انقاد الحنفيون لمسيلمة وقوي أمره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سير أبو بكر الصديق الجيوش لقتال المرتدين بعث عكرمة بن أبي جهل لغزو اليمامة، وأمده بمدد مع شرحبيل بن حسنة، ولكن عكرمة أسرع قبل وصول المدد إليه فهزم جيشه، فكتب إلى أبي بكر بما كان من أمره، فأمره بالمسير بمن معه لمساندة الجيش الذي بعثه لغزو عمان ومهرة. ووجه خالد بن الوليد إلى اليمامة فأوعب معه الناس للغزو، وتعجب شرحبيل بن حسنة بمن معه وفعل فعل عكرمة قبل قدوم خالد عليه، فهجم على اليمامة ولكنه هزم أيضا.
من فضلك تابع بقية المادة.